ولي ومرسلا عن النبي في سعة ما لم يعلموا وما لم يعلموا حيث أنه ماض معناه، فلعل الظاهر حينئذ منه أن تكون ما هنا مصدرية زمانية أي ما داموا لا يعلمون. وأما احتمال الإضافة في سعة ما لا يعلمونه، هذا الاحتمال لو فرض أنه كان ظاهرا في الصيغة المذكورة في كتب الأصوليين، إلا أن هذه الصيغة لا سند لها حتى مرسلا. هنا يوجد كلام منقول عن المرجاء ينقله بعض مقرر المرجاء في أحد التقريرين، أن المرجاء كأنه المرجاء قدس سره فصل في دلالة الحديث على قاعدة البراءة بين الاحتمالين، أن تكون ما موصولة أو أن تكون مصدرية زمانية. هذا التفصيل المذكور في كلام السيد الشهيد عكس ما هو المذكور في تقريرات المرزا وفي تقريرات تلامذة المرزا. المذكور في تقريرات المرزا أن ما إذا كانت موصولة وقرأت بنحو الإضافة في سعة ما لا يعلمونه تدل على البراءة الشرعية بنحو بحيث ينافي مع مفاد دليل الأخباري على الاحتياط، إذ مفاد الحديث حينئذ الناس في سعة الحكم الذي حكم الواقعي الذي لا يعلمونه. ومن الواضح أن هذا الحكم الواقعي الذي لا يعلمونه لا يحصل العلم به حتى لو ثبت إيجاب الاحتياط، إذن فمفاد هذا الحديث نفي الضيق وإثبات السعة ما دام لا يعلم بالحكم الواقعي. هذا معناه أن الشارع لم يجعل في مورد الحكم الواقعي المجهول لم يجعل إيجاب الاحتياط. وأما إذا كان بالنحو الآخر الناس في سعة ما لم يعلموا، هنا قال المرزا بأن الحديث حينئذ أشبه في أن يكون إرشادا إلى قاعدة قلت العقاب بلا بيان. الناس في سعة يعني في عذر ما دام لا علم لهم، أما إذا علموا وقامت عندهم الحجة سواء علموا بالواقع أو علموا بإيجاب الاحتياط فحينئذ يكون التكليف منجزا عليهم، كأنه بيان المعذرية التي تكون ثابتة عقلا أو عقلائيا في موارد عدم العلم. السيد الشهيد يذكر تفصيلا معاكسا، يعني يجعل أن الحديث على فرض أن يكون الماء مصدرية وزمانية يدل على نفي وجوب الاحتياط الذي يدل عليه دليل الأخباري. وأما إذا كانت موصولة فحينئذ قد يقال بأنها تكون محكومة لدليل الأخباري. فهذا معناه أن على كل من التقديرين يوجد إشكال في إطلاق الحديث لا بد من ذكره وملاحظة أن هذا الإشكال يتم أو لا يتم. يعني هل أن مفاد هذا الحديث على شيء من التقديرين يمكن أن يكون محكوما لدليل الأخباري ويكون دليل الأخباري المثبت لإيجاب الاحتياط والشبهات رافعا ومحققا للغاية في هذا الحديث أم لا؟ أما إذا كانت ما موصولة وقرأت نحو الإضافة الناس في سعة ما لا يعلمونه من الأحكام، فتقريب الإشكال الذي يذكره السيد الشهيد هو هذا. يقول السيد الشهيد بأن الناس في سعة ما لا يعلمونه، وهذا معناه أنه في سعة من ناحية الحكم الواقعي الذي لا يعلمونه. هذا لا ينافي أن يكون حينئذ هناك ضيق إن ثبت وجوب الاحتياط
فإن وجوب الاحتياط حكم آخر غير ذلك الحكم الذي لا يعلمونه. فحديث السعة ينفي السعة من ناحية ذلك الحكم المجهول الواقعي، ونفي السعة من ناحية الحكم الواقعي لا ينافي ثبوت الضيق من ناحية حكم آخر وهو إيجاب الاحتياط. إذن فلو تم دليل على إيجاب الاحتياط، هذا الدليل الذي يدل على إيجاب الاحتياط لا يكون منافيا مع مفاد هذا الحديث، بل يكون مثبتا لضيق لا يرفعه حديث السعة، إذ حديث السعة تثبت السعة من ناحية خصوص الحكم الواقعي لا أكثر، لا من ناحية حكم آخر، من ناحية الجهل بالحكم الواقعي لا أكثر. هناك حكم آخر إذا قرأ ابن هنا يجيب عليه السيد الشهيد هذا التقريب، أن هذا إذا قرأنا جعلنا الإضافة نشوية نشوئية هذا الكلام قد يكون مثلا تاما، أما لا ظهور في الرواية على أن الإضافة إضافة نشوية، لعل الإضافة موردية أي في مورد الحكم الواقعي الذي لا يعلمونه المكلف في سعة. فالسعة ليست مقيدة، وإن شئتم قلتم السعة ليست مقيدة، والسعة مطلقة من كل النواحي في سعة إذا كان المورد مورد عدم العلم بالحكم الواقعي، والإضافة إلى ما إلى الموصول ليست إضافة النشوء وإنما الإضافة إضافة المورد، يعني في الناس في سعة في المورد، في مورد الحكم الواقعي الذي لا يعلمونه. وهنا جواب آخر يمكن أن يقال، أنه حتى إذا كانت السعة الإضافة إضافة نشوية، لأن يعني قيل أن الناس في سعة في سعة الحكم الذي لا يعلمونه، أي في سعة من ناحية الحكم الذي لا يعلمونه وهو الحكم الواقعي، مع ذلك الحديث ينفي مفاد الدليل الاحتياطي والأخباري، وذلك باعتبار أن الضيق الذي يدعيه الاحتياطي الضيق الذي يثبت بدليل الأخباري أو بأي دليل على وجوب الاحتياط ليس ضيقا ناشئا لنفس ذلك الحكم الاحتياط، وإنما ضيق منسوب من ضيق منسوب الحكم الواقعي في ذلك المورد، لما قرأتموه من أن إيجاب الاحتياط حكم طريقي. كل الأحكام الظاهرية أحكام طريقية ليست أحكام نفسية، أي ليس في نفسها لها منجزية ومعذرية، وإنما هي تبرز وتوصل منجزية الحكم الواقعي واهتمام المولى بالحكم الواقعي بحسب الحقيقة. وظاهر الحديث نفي الضيق المضاف إلى نفس الحكم الواقعي. صحيح العلم بالحكم الظاهري والعلم بالحكم الواقعي هما المنجزان، لكن المنفي هنا الضيق الذي يكون منسوبا إلى نفس الحكم الواقعي، ليس المنفي ضيق العلم. العلم كلما حصل فيه ضيق حتى لو كان جهلا مركبا، لأن العلم منجز على كلها، ضيقه لا يرتفع إلا بارتفاع العلم. هناك ضيق وسعة مضافان إلى الحكم الواقعي كما هو ظاهر الحديث في سعة ما، يعني الحكم ما إذا صارت موصولة يكون بمعنى الحكم، السعة والضيق أضيفا إلى نفس الحكم الواقعي، وحينما يضافان إلى نفس الحكم الواقعي لا يراد بهما بالضيق والسعة المنجزية والمعذرية اللذان هما من صفات العلم، بل يراد بهما اقتضاء الحكم الواقعي للامتثال والتحريق والتنجيز وعدم التنجيز. يراد الضيق الذي يكون بمعنى ما هو المنجز وما هو الذي يكون من قبل المولى تحميلا على المكلف، وإن كان الشرط التنجز العلم. إذن فما هو منفي بحديث السعة بناء على الموصول على أن تكون ما موصولة، الضيق الذي يكون من اقتضاءات الحكم الواقعي. الناس في سعة أي لا ضيق لهم من ناحية الحكم الواقعي. وضيق الحكم الواقعي حينما يكون مرفوعا هذا معناه أن المولى لا يرى للحكم الواقعي اقتضاء للتنجيز واقتضاء للمسؤولية في موجود الجهل وعدم العلم. هذا عينا نقيض ما يقوله دليل الأخباري من أنه في موجود الجهل وعدم العلم يكون الحكم الواقعي فيه اقتضاء التنجيز اقتضاء التحريك وإيجاب الاحتياط. فإن دليل إيجاب الاحتياط وإن كان العلم به ينجز، لولا العلم بإيجاب الاحتياط لما كان تنجز، لكن ينجز ماذا؟ ينجز الواقع، يعني مقتضى التنجيز إنما هو الواقع أيضا. ما فيه اقتضاء التنجيز أو قولوا ما هو الموضوع المتنجز إنما هو الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري. العلم بالحكم الظاهري والعلم بالحكم الواقعي دائما هو المنجز، لأن التنجز من خصائص العلم. لكن ما منه التنجز وما له التنجز ليس العلم وإنما المعلوم هو الحكم الواقعي. والإضافة الموجودة في الحديث هذه الإضافة تقول أن ما له التنجز ليس للحكم الواقعي ضيق وتنجز إذا كان مجهولا لدى المسلم. هذا نقيض ما يقوله دليل الأخباري الذي يقول الحكم الواقعي حتى مع عدم العلم به ومع عدم وصوله يكون فيه اقتضاء التنجيز له المنجزية ويجب الاحتياط والتوقف عنده، فيكون المفادان متناقضان لا محالة. أحدهما يقول اقتضاء الحكم الواقعي قليل، أهمية الحكم الواقعي واقتضاؤه للتنجيز عند المولى ليس بأكثر من موارد العلم. الآخر يقول أهمية الحكم الواقعي كثيرة للمولى بحيث حتى مع الجهل وعدم العلم الحكم الواقعي المولى يحتاط من أجله ويهتم به وله المنجزية وفيه اقتضاء التنجيز والموضوعية للتنجز. إذن فيكونان متنافيان حتى بناء على أن إضافة نشوية، فإن الإضافة النشوية أيضا هنا ليس بمعنى أنه علة التنجز، فإن علة التنجز دائما العلم. هنا المراد من الإضافة أن هذا الحكم الواقعي هو الموضوع الذي يتنجز، هو ما يتنجز، وأن هذا الموضوع ليس بتلك الأهمية بحيث يتنجز ويجب ضيقا ويهتم به المولى في موارد الجهل وعدم العلم. هذا بعينه ما يثبته دليل الأخباري أن الحكم الواقعي في موارد عدم الوصول فيه أهمية للمولى، فيه اقتضاء التنجز للمولى. فهذا الدليل ينفي بحسب الحقيقة شدة الاهتمام بحسب تعبيراتنا بحقيقة الحكم الظاهري، ينفي شدة اهتمام المولى وأهمية الحكم الواقعي للمولى في موارد الجهل، وأنه في هذه الموارد لا أهمية ولا اقتضاء لهذه الأحكام، فالناس في سعة المدى. هذا الإشكال على التقريب الأول. الإشكال على التقريب الثاني الذي موجود في كلمات المرزا، ولا أدري لماذا لم يذكر هنا، لم يذكره السيد الشريف، الموجود في أجود التقريرات وفي تقريرات بعض الأعلام أن العكس، أنه إذا كانت ما موصولة فلا إشكال في أن الحديث تدل على نفي أهمية الحكم الواقعي في موجود الشك وعدم العلم، وأنه ما دام لا يعلمون بالحكم الواقعي لا ضيق من ناحيته، لا موضوع للتنجز في الحكم الواقعي، وهذا ينفي مفاد الدليل الأخباري فيتعارضان، ليس ذاك حاكما على هذا. لكن إذا قرأناها مصدرية، الناس في سعة ما داموا لا يعلمون أو ما لم يعلموا، كما هو ظاهر النسخة الموجودة لهذا السند في سند هذا الحديث المرسل النبوي المرسل، الناس في سعة ما لم يعلموا، ولم يعلموا صيغة المضارع الذي معنى في حكم الماضي بحسب الحقيقة، فيدخل عليه ماء المصدرية الزمانية. بناء على هذا قال أو قيل بأن الحديث يكون مفاده مفاد معذرية الجهل وعدم العلم لا أكثر من هذا المقصود، يعني كأنه إرشاد إلى قبح العقاب بلا بيان، إذن يقول الناس ما داموا لا يعلمون وظيفتهم، لا يعلمون ماذا يصنعوا، هم في سعة. عدم العلم هنا أعم من عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالحكم الظاهري، أي عدم العلم بما ينبغي أن يفعل. وحينما يعلم الإنسان بوجوب الاحتياط يعلم بماذا ينبغي أن يفعل، صحيح لا يعلم بالحكم الواقعي لكن يعلم وظيفته، فليس في حالة التردد والحيرة. المقصود بعدم العلم أن يكون المكلف، المقصود بعدم العلم أنه كلما كان المكلف في حيرة لا يعلم ماذا يصنع إذن فهو في عذره. أما إذا كان لم يكن له حيرة بأن كان عالما إما بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري إذن فهو يعلم وظيفته وما ينبغي أن يفعل أو يترك، إذن فليس في سعة. يعلى الحديث بناء على أن تكون ما مصدرية إرشادا إلى قاعدة قبل العقاب بلا بيان، يعني بعبارة أدق جعل المتعلق لما لا يعلمون الأعم من الحكم الظاهري والحكم الواقعي. ما دام لا يعلمون يعني جعل مجموعهما هكذا، جعل مجموعهما لابد أن لا يعلم لا الحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري لكي يكون في سعة. جعل مجموعهما عدم العلم بهما معا، لأن العلم بأحدهما علم بالموقف العملي الذي لابد أن يقفه المكلف، إذن لا يتحير لا يتردد، لو علم وجوب الاحتياط لا يتحير لا يتردد وإن كان لم يعلم بالحكم الواقعي. فهناك من الواضح أنه لا يوجد سعة في حقه. إذن فالمراد من الناس في سعة ما سعة ما داموا لا يعلمون، يعني ما داموا لا يعلمون الوظيفة الذي يحصل في مورد العلم بالعلم بالحكم الواقعي ويحصل بالعلم بالحكم الظاهري. فإذا دل الدليل على أن الحكم الظاهري هو إيجاب الاحتياط إذن تحققت الغاية في الحديث، وكان دليل الأخباري واردا على دليل الأصولي، على هذا الدليل من أدلة الأصولي. هذا البيان الذي لعله أوجه من البيان السابق في إثبات أن حديث الناس في سعة ما لم يعلموا بناء على التقرير الثاني سوف لا يكون مفاده مفادا صالحا لمعارضة دليل الأصولي الدليل الأخباري، بل يكون موردا لدليل الأخباري. عدم العلم بالواقع، وحينما تأتي رواية تامة السند والدلالة على وجوب الاحتياط فيحصل للإنسان علم بوجوب الاحتياط فيعلم بالحكم الظاهري في مورد الجهل بالحكم الواقعي، وبالتالي يعلم وظيفته، فإذا كان عالما بوظيفته حينئذ يرتفع السعة، لا محالة يكون ضيقا مع وجود هذا العلم، يكون هناك ضيق لا محالة. وكأن هذا التقريب أضاف جعل السعة والضيق منسوبين إلى نفس حالة العلم واللا علم، الناس في سعة ما داموا لا يعلمون، كأنه يريد أن يقول إذا كان علمون فالعلم حجة منجزة لا ضيقة لا سعة مع وجود العلم بالتكليف، سواء كان علم بالواقع أو علما بالواقع أو علما بالظاهر، حيث لا علم حين ذاك يكون هناك سعة. أضيفت السعة، جعل السعة والضيق من خصوصي أن يعني لوحظ حالة نفس العلم واللا علم، وأنه مع عدم العلم مع وجود العلم ولو كان علما بالظاهر فهذا ضيق بعد لا كلام فيه أنه ضيق، وإنما يكون سعة حيث لا علم للمكلف لا بالواقع ولا بالظاهر. جعل الضيق والسعة من خصوصياته، بمعنى التنجز واللا تنجز اللذان هما من خصوصيات نفس العلم واللا علم، لأن التنجز خصوصية للعلم لا للمعلوم، وإن كان ما يتنجز موضوع التنجز هو الواقع المعلوم، لكن نفس التنجيز والتنجز قرأت في بحث القطع إنما هي من اللوازم الذاتية لنفس العلم والقطع لا للمعلوم، ولهذا المعلوم قد يكون فعليا ولا منجزيا كما في الجاهل.
فالسعة والضيق كأنه أضيف، أضيف لوحظ بما هما مضافان إلى العلم واللا علم، بما هما بمعنى التنجيز والعدم التنجيز اللذان هما من خصوصيات العلم وعدم العلم. فحينئذ يكون مفاد الحديث كلما كان علمه فهناك تنجيز، ولو كان العلم علما بالظاهر لا بالظاهر، وكلما لم يكن حينئذ سعته، وكلما لم يكن علمه فهناك سعة، فيكون مفاده مفاد قبح العقاب بلا بيان. قاعد قبح العقاب بلا بيان أيضا نفس المعنى تقوله، تقول العلم منجز واللا بيان وعدم العلم معذر، واللا وعدم العلم في موضوع قاعد قبح العقاب بلا بيان قرأت أنه عدم البيان الأعم من الواقع أو الظاهر، عدم الحجة، عدم الحجة يكفي، يعني وجود الحجة يكفي في رفع هذه المعذرية. الحديث يريد أن يبين هذا المعنى، يريد أن يبين أن مع وجود العلم يوجد تنجز، إنما لا يكون تنجز ويوجد عذر حيث لا علم، وحيث لا علم هنا لابد أن يكون مقصود حيث لا حجة، الأعم من العلم بالواقع أو العلم بالظاهر، لأن التنجز ولا تنجز هنا مثلا لوحظ بما هما صفتان لنفس العلم، الحالة العلمية لم يكن لا إضافة هنا لكي يقال النظر إلى اقتضاء الحكم الواقعي والمعلوم ومورديته، موردياته أو موضوعيته للتنجيز والتنجيز. إذن فيكون مفاده مفادا مفاد قاعدة قفح العقاب بلا بيان التي تكون دائما موروده متاخره عن اي حجه على ايجاب الاحتياط، اذ اخذ في موضوع هذه المعذريه عدم الحجه، وذاك حجه يرفعه يرد عليه يرفع موضوعه رفعا حقيقيا. هذا التقريب ايضا غير تام، وذلك لانه اولا نحن نستظهر ان يكون هنا أيضا الناس في سعة ما لم يعلموا، أي ما داموا لم يعلموا، يوجد هنا متعلق للعلم، لم يعلموا بماذا؟ مطلق العلم لابد قد أخذ لوحظ متعلق في هذا العلم، علم بحكم، العلم بشيء، بقرينة في سعة نستكشف أن المتعلق، لأن ما العلم هنا ليس مهملا يحتاج إلى متعلق، ليس العلم بكل شيء غاية للسعة، العلم بالحكم لابد أن يكون غاية للسعة، فلابد أن نأخذ تقدير، نفترض أن هنا تقديرا وهو ما لم يعلموا بالحكم الشرعي بالإلزام الشرعي، والحكم أيضا لابد أن يراد به الإلزام لا الاستحباب أو الترخيص، فإن الترخيص ليس فيه ذلك. إذن فيكون المتعلق المقدر ما لم يعلموا بالحكم الشرعي الإلزامي، حينئذ هذا الحكم الشرعي الإلزامي بقرينة في سعة وبقرينة أن الضيق وموضوع التنجيز والتنجز كما أشرنا إنما هو دائما الأحكام الواقعية لا الأحكام الظاهرية، وأن الأحكام الظاهرية إيصال وطرق لتنجيز الأحكام الواقعية لا لتنجيز نفسها، يقال حينئذ بأن ظاهر الحديث أن المقدر الحكم الإلزامي الواقعي، لأن الضيق بالإسناده وانتسابه إليه يكون حقيقيا أو كالحقيقي بخلاف الحكم الظاهري، الحكم الظاهري نفسه ليس فيه علم تنجيزا وإنما ينجز الحكم الواقعي، نعم العلم به لأنه علم بالحجة على الحكم الواقعي هذه منجزية العلم، وهذا خلاف ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه ينظر إلى الحكم الذي فيه ضيق، يريد أن ينفي ضيق الحكم، لا أنه يريد أن ينفي فقط، يريد أن يقول إذا لم يكن هناك علم فلا منجز، العلم منجز وعدم العلم غير منجز، هذا الكلام لا يريد أن يقوله الحديث، وإنما يريد أن يقول الحكم الذي فيه ضيق الناس في سعة منه ما داموا لا يعلمونه، فنستظهر بقرينة أن ذكر السعة في الصدر وأن ما فيه الضيق إصالة إنما هو الأحكام الواقعية لا الأحكام الظاهرية، وأنه لا بد من متعلق للعلم، إذ ليس هنا إهمال أي علم، لا بد من علم بالحكم الواقعي بالحكم الإلزامي الشرعي، نعين أن المتعلق المقدر إنما هو الحكم الشرعي الإلزامي الواقعي، فيكون المعنى هكذا: الناس في سعة ما داموا لا يعلمون بالحكم الواقعي الإلزامي. وهذه الغاية لا ترتفع بدليل الأخبار. إذا علمنا بوجوب الاحتياط لا يزال لا نعلم بالحكم الواقعي، يعني ما دام لا يعلم بالحكم الواقعي هذا يقول الناس في سعة، فيكون مفاده نفي ما يقوله دليل الأخبار من أنه مع عدم العلم بالحكم الواقعي أيضا يكون ضيق. هذا يقول لا ضيق، لكن يقول ضيق، متعارضان لا محالة. هذا أولا. وثانيا، أساسا حمل الحديث على هذا التفسير، الحديث يصير أشبه بالإرشاد إلى قضية واضحة في نفسها، كأنها تريد أن ترشد، الرواية تريد أن ترشد إلى قاعدة قمع العقاب بلا بيان على القول بها كقاعدة عقلية أو كقاعدة عقلائية، وهذا خلاف الظاهر. حمل الأحاديث الصادرة من الشارع على أنها تريد أن ترشد إلى قواعد عقلية، إخبار عن قاعدة عقلية وهي منجزية العلم والبيان وعدم منجزية لا بيان وعدم البيان وقمح العقاب بلا بيان، هذا يجعل القاعدة إرشادا إخبارا، وهذا خلاف الظاهر. الأصل في كل خطاب يصدر من الشارع أن يكون تأسيسيا مولويا لا أن يكون إرشاديا، بخلاف ما إذا قلنا أنه ينظر إلى الحكم الواقعي لكي يبين أن أحكامه الواقعية في موارد الشك والجهل لا أهمية لها لدى المولى، ولهذا لا يكلف بها في إيجاب الاحتياط، لا يكلف بالزحمة للمكلفين وبالاحتياط والمشقة، وإنما أجعلهم في سعة في موارد عدم العلم، بحيث يكون نظر المولى من هذا الحديث بيان عدم أهمية ملاكات أحكامه الواقعية في موارد الشك والجهل، هنا يكون تأسيسيا حينئذ، ويكون نافيا لمدلول خبر وجوب الاحتياط، لأن ذاك يقول فيه أهمية حتى في موارد الشك، احتط لدينك لأنه مهم، أخوك دينك، الأغراض الإلزامية مهمة في نظر الشارع يريدها ولو بالكلفة والزحمة والاحتياط. هذا يقول الناس في سعة، الأحكام الواقعية وملاكات المولى التي جعلها المولى لا يرى فيها أهمية في موارد الشك. إذا حملناها على هذا المعنى الذي هو الذي يكون منافيا مع دليل الأخبار، سوف يكون تأسيسيا ولا يكون إرشاديا. أما المعنى الإرشادي فمعنى أشبه بالتوضيح الواضحات، وليس مربوطا بالشارع حينئذ، يعني الشارع لم يقم بشيء، وإنما بيّن أن العقل يحكم بأن العلم منجز واللا بيان واللا علم ليس منجزا، هذا خلاف ظاهر الخطابات. فإصالة التأسيسية والمولوية في خطابات الشارع، ظهور خطابات الشارع في المولوية، أيضا يقتضي أن يكون المولى يريد بهذا الحديث بيان شيء مربوط به لا بيان حكم العقل، يريد أن يبين أن ملاكاتي ليست مهمة، أنا لم أجعل في موارد الشك لا أهتم بها، فلا أجعل إيجاب الاحتياط عليكم فيها، فيكون معنى مولويا مربوطا بالشارع، وبالتالي نافيا لمفاد دليل الأخباري. إذن على كلا التقديرين هذا الحديث لا يكون دالا، لا يكون موردا لدليل الأخباري، بل يكون نافيا لإيجاب الاحتياط والشبهات، ويكون حينئذ لو تم دليل لدى الأخباري هذا الدليل معارض مع ذات الدليل وليس محكوما أو موردا له. هذا تتمة البحث السابق. الحديث الآخر الذي تمسك به الأصوليون حديث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، وهذا الحديث سنده صحيح بمعنى أنه ينقله الكليني لعله الصدوق أيضا بسند، أحد السندين معتبر، إلى أبي الحسن زكريا بن يحيى، لكن أبي الحسن زكريا بن يحيى مردد بين زكريات متعددة، الرجال يوجد عدة أشخاص باسم زكريا بن يحيى، أحد هذه تلك العناوين وهو زكريا بن يحيى الواسطي يوجد شهادة من النجاشي بتوثيقه، أما الباقي لا توثيق لهم بعناوينهم. السيد الشهيد هنا يعبر عن الحديث بأنه صحيح سنده، لعل الوجه في ذلك أن هذا زكريا بن أبي الحسن زكريا بن يحيى هو ذاك الواسطي. طبعا هذا يحتاج إلى تجميع القرائن على وحدة العناوين المذكورة. معمولا في كتب الرجال تذكر هذه العناوين بلا توحيد بينها، لكن حيث أنه يقال في حق هذا أنه من أصحاب الصادق، كان في الكوفة وكان كوفيا واسطيا، الواسط والكوفة، في حق ذاك يقال أيضا أبو الحسن زكريا بن يحيى كوفي، الشيخ ينقل عنه يصفه بأنه كوفي من أصحاب الصادق، فالكوفة والواسط وهذا من أصحاب الصادق، ذاك من أصحاب الصادق، ومن ينقل كتاب هذا أو روايات هذا ومن ينقل روايات ذاك، بملاحظة مجموعة قرائن من هذا القبيل ربما يمكن إثبات وحدة أبي الحسن زكريا بن يحيى مع زكريا بن يحيى الواسطي. فإذا وحدنا بينهما يتم مستمعين إليه، وتجميع هذه القرائن كان بحاجة إلى وقت وجهد أنتم تقومون بهذا إن شاء الله. فإذا وحدنا زكري أبي الحسن زكريا بن يحيى مع زكريا بن يحيى الواسطي يتم السند الحديث، ويكون هذا من الأحاديث الصحيحة سندان. يبقى الدلالة، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هذا ظاهره أن كل ما يكون غير معلوم ومحجوبا عن الناس إذن فهم غير مكلفين به. موضوع هنا الواضع يقصد به أنه مرفوع عنهم، من قبيل وضع عن أمتي، أحاديث الرفع أيضا بعضها كانت بصيغة وضع عن أمتي تسعى، الواضع والرفع هذه معاني متقاربة. موضوع عنهم أي مرفوع عنهم، مثل هذه الأحكام التي لا يعلمون بها مرفوع عنه، مرفوعة عنهم، فيكون لسان مثل هذا الحديث أشبه بلسان حديث الرفع، وهو رفع الأحكام الواقعية التي لا يعلم بها العباد، وهي تشمل الشبهة الحكمية والموضوعية حسب ظاهرها، إطلاقها يشمل الشبهتين معا، هم الشبهة الحكمية وهم الشبهة الموضوعية. يبقى مناقشات وإشكالات في الدلالة تأتي إن شاء الله.